ثم الإيحاء الثالث في قوله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، كأنما يريد أن يقول إنني اتبعت ملة التوحيد التي هي ملة الأنبياء من قبلي، ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا أعتبر اتباع هذه الملة والهداية إلى التوحيد تفضلا من الله سبحانه وتعالى على شخصي وعلى آبائي من قبلي من الأنبياء والمرسلين، تفضلا منه سبحانه علي إذ أنقذني من تلك الوهدة السحيقة من تلك الملة الوثنية. الإيحاء الرابع في قوله وعلى الناس، أي أن الهداية إلى التوحيد بل وجود ملة التوحيد من أعظم النعم التي يمن الله بها على عباده، من أعظم الفضل الذي يمن الله به على الناس، ولذلك عليهم أن يغتنموا ذلك فيتبعوا هذه الملة، ملة التوحيد. وهذا فيه تنبيه إلى فوائد التوحيد وإلى الأثر الإيجابي الذي يحدثه التوحيد في حياة الإنسان وفي حياة المجتمع. الإيمان مصدر استقرار وسعادة سواء للإنسان أو للمجتمع، وهذه ناحية ينبغي أن يعنى بإبرازها أهل الإيمان وطلبة العلم عندما يقدمون عقيدة التوحيد للناس. ثم الإيحاء الخامس في قوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إن وجود ملة التوحيد والهداية إليها من أعظم نعم الله عز وجل، ولكن الناس لم يشكروا هذه النعمة، والمخاطبان من الناس، فهو إنما أراد أن يقول ولكنكما أيها المخاطبان لم تشكرا هذه النعمة، إن حرفتما عن ملة التوحيد ولم تذعنا لها ولم تتبعاها. لكنه لم يلق بهذا المعنى مباشرة في وجه المخاطب، ألمح إليه بهذا الأسلوب المتقن المدروس. ثم وصل عليه السلام إلى مقصوده بعد كل هذه التوطئات والإيحاءات والتمهيدات التي استثارت الفطرة في نفس المخاطب وهيجته لقبول المقصود وهيأته لقبول المقصود. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ استهلال للبيان الأخير بصيغة السؤال وإن كان سؤالا تقريريا، استهلال للبيان الأخير بصيغة السؤال. بعد ذلك ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا إيجاز بليغ دقيق لأطراف القضية، تقرير مباشر للقضية وإيجاز بليغ لأطرافها. ولو أردنا أن نتحدث عن هذه الأطراف لما وسعنا الوقت، لكن يوسف عليه السلام لم يصل إلى هذه النتيجة إلا بعد كل تلك التوطئات والإيحاءات المدروسة المحكمة. فيا له من فن نبوي محكم رائع في بيان عقيدة التوحيد ومحاورة المخالف لها. لماذا لا نتعلم هذا الفن الرفيع في الدعوة وهذا الأسلوب الرائع في المحاورة؟ هذا الأسلوب في المحاورة وهذا الإتقان للخطابة للخطاب وهذا التفنن في البيان. كثير منا لا يتفنن اليوم في الدعوة إلى التوحيد، ولا نستخدم كثيرا من الوسائل والأساليب المتاحة. وسائلنا نحن أهل الإيمان وطلبة العلم والدعاة إلى التوحيد في كثير من الأحيان وليس في سائر الأحيان متأخرة كثيرا في عصر تطورت فيه الوسائل تطورا واسعا. القصة مثلا من أروع النماذج، من أروع الوسائل التي يمكن أن نقدم من خلالها عقيدة التوحيد. نفس السورة، سورة يوسف، من أروع النماذج لأسلوب القصة، من أروع النماذج لأسلوب القصة واستخدام هذا الأسلوب في بيان عقيدة التوحيد وفي دعوة الناس إلى الإيمان. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا ما يسر الله لي في هذه الفرصة من دروس نستخرجها من هذه الآيات من سورة يوسف الصديق عليه السلام، وخشية أن أطيل عليكم أكتفي بها، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الإيمان والعمل بالإيمان والدعوة إلى الإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل التمكين للإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله سعيكم وجعل أنفاسكم حسنات، ونفعنا الله جميعا بما قلتم وبما سمعنا. والحقيقة هناك أسئلة كثيرة من الإخوة وكثيرة جدا، وقد أجاب فضيلة محاضرنا عن حوالي 70% منها، بقي 30 لعلنا نستعرضها فيما يتقدم من الوقت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. فضيلة الشيخ، عدة أسئلة معناها واحد، يسألون ويقولون: أليس الذبيح إسماعيل؟ فإذا كان إسحاق فنرجو أن نعرف الدليل، جزيتم خيرا.
وذكر في بعض التفاسير وأظنه في تفسير ابن كثير هذه العبارة: ابن ذبيح الله إسحاق، على أحد القولين أنه الذبيح، ولكن طبعا الثابت أنه إسماعيل عليه السلام. يمكن أن أنسحب مع هذه العبارة.
أحسنت، شكر الله لك. الشيخ عبد العزيز، من المعروف وقد انتشرت عندنا والحمد لله في كل أنحاء المملكة جماعات تحفيظ القرآن الكريم، والذي لاحظ على الجماعات أو بعضها التركيز على التجويد وحسن أداء القراءة، وهذا طيب، ولكن ألا تدعى هذه الجماعات إلى استخراج العبر والقصص من القرآن الكريم وتركيزها في أذهان الدارسين؟
لا شك أن من يحمل كتاب الله عز وجل في صدره ويستظهره عن ظهر قلب وأوتي مع ذلك فصاحة في الأداء وحسنا في الصوت أنه وهب فضلا كبيرا ورحمة عظيمة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن حفظ كلام الله عز وجل وحسن أدائه وتحسين الصوت بذلك من أعظم الوسائل التي تحرك القلوب. وقد ورد في الأثر: حركوا به القلوب. ولكن علينا عندما نتلقى هذا القرآن العظيم أن نتلقاه على منهج السلف، والسلف دائما يقصد بهم أولا وقبل كل شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهجهم أولا تلقي الإيمان ثم تلقي القرآن. تلقي الإيمان يعني تعلم التوحيد ثم تلقي القرآن سائر الدين. وعبر بالقرآن وهو يريد سائر مبادئ الدين وأحكامه. ولهذا حتى منهجهم في تلقي القرآن كما تعلمون كان الجمع بين حفظ النص وفقه المعنى وفهم المعنى وتلقي ما في القرآن من فقه. روى مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث 8 سنين يتعلم سورة البقرة، فلما أتمها نحر بدنه فرحا بذلك. الصحابة عرب فصحاء، لا يحتاجون إلى عرب فصحاء، وهم أنقى قلوبا ونفوسا وأذكى وأدق قريحة، لا يحتاجون إلى كبير جهد ليحفظوا لفظ القرآن. قد يحفظه أحدهم من السماع مرة واحدة، وهم في الأداء أهل فصاحة لا يلحن أحدهم أبدا. ولكن هذا الوقت كله الطويل ينصرف لأنهم يتلقون العلم والعمل معا، يتلقى اللفظ ويتعلم أداءه ويتعلم فقهه ويتعلم ما فيه من العمل أيضا. ولذلك كانوا يتلقون القرآن قليلا قليلا، 10 10 وفي رواية 5 5، فيجمع بين حفظ لفظه وإتقان أدائه وتعلم ما فيه من العلم والفقه. هذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين في تلقي القرآن.
نعم حسنت. هذا يسأل عن قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول: من المعلوم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد عصموا من الخطأ، فكيف نفسر قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها؟
أما همها هي به معروف، لا إشكال فيه. إشكال السائل في قوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. مسلكان لأهل التفسير في تفسير هذا القدر من الآية. مسلك يقول أنه هم بأن يبطش بها أو يضربها لولا أن الله صرفه عن ذلك بأن ثبت قلبه وألهمه البرهان ألا يخطئ حتى في هذا الموقف. والمسلك الآخر وهو الذي ربما يكون أبلغ في هذا الموقف أنه عليه السلام باعتبار البشرية ربما خطر في نفسه شيء من الضعف لأنه بشر. الغريزة مخلوقة في الأنبياء، لكن مزية الأنبياء أنهم يتغلبون عليها، فحتى لو قلنا أنه هم بها يعني أنه خطر له شيء من الاستجابة أو الضعف أمام فتنة تلك المرأة فإنه مزية له لأنه تغلب على ذلك الخاطر وثبته الله عز وجل. فتصبح هذه الآية مدحا للنبي يوسف الصديق عليه السلام وليس فيها أي غبار، لأن الإنسان يمدح بقهره لغريزته التي تدعوه إلى السوء وتغلبه عليها، لأن هذا يعني أنه بذل المجاهدة اللازمة وثبت على الاستقامة المطلوبة. إنه من عبادنا المخلصين، يعني أننا ثبتناه وأعناه على التغلب على الغريزة البشرية وعلى ذلك الخاطر الذي ألم بنفسه وهو شاب بشر. ولكن مقام النبوة ومقام المخلصين وتثبيت الله عز وجل ومجاهدته هو نفسه عليه السلام لنفسه ولغريزته، هذه كلها جوانب مدح ومزية لموقفه هذا.
هذا يسأل عن ما اعتاده بعض الناس اليوم إذا انتهى من القراءة أن يقول صدق الله العظيم، وهل روي أن السلف كانوا يقولونها؟
لا أعلم أثرا صحيحا في هذا، مع أنه يذكره بعض شراح الشاطبية أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ختم القرآن قال صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ذكره أبو شامة في شرحه على الشاطبية بصيغة التمريض، قال روي، وهو فعلا حديث ضعيف لم يثبت. ومع تتبعي لهذه المسألة لم أعثر على شيء ثابت صحيح ولو بمرتبة الحسن. ذكر البيهقي في شعب الإيمان بابا بعنوان استحباب ختم التلاوة بالحمد لله والتكبير والتهليل والتصديق، ولكن الأثر الذي ذكره أثر مقطوع عن بعض التابعين أو تابع التابعين بإسناد مهلهل أيضا. ولكن لو قال الإنسان في بعض المواقف دون أن يلتزم بذلك صدق الله العظيم لا أنكر عليه ولا أرى الإنكار عليه، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى قل صدق الله، هذا عموم، ويدخل فيه ما لو قلت ذلك في بعض المرات دون أن تلتزم به، لأنك إذا التزمت به كأنك ترى أنه سنة فحينئذ تطالب بالدليل.
أحسنت. هذا أحد الأخوة يقول إنه يحبكم في الله، ثم يقول ما رأيكم في طريقة المعاملة الحسنة مع بعض الغافلين عن الحق ولو طالت مدتها؟
مرة أخرى،
ما رأيكم في طريقة المعاملة الحسنة مع مع بعض الغافلين عن الحق ولو طالت مدتها، لعله يقصد هل يهجرون أهل المعاصي.
ليس معنى الإحسان أن لا تتكلم عن قضية الإيمان أبدا، محافظة على شعور المخاطب. فيوسف عليه السلام تكلم على قضية الإيمان وكاشف المخاطب بالمقصود وبين له زيف ما هو عليه. فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فيوسف عليه السلام وصل إلى هذا الموقف، ولكن بأساليب فيها ترقيق لقلب المخاطب واستجلاب له واستدراج له للمقصود. فليس معنى الإحسان في الأسلوب أنك تغفل أصل القضية. ماذا صنعت إذن؟ إذا أغفلت أصل القضية لم تصل إلى المقصود، تركت العاصي على معصيته لم تحدثه عنها، تركت المبتدع على بدعته لم تبين له، تركت المشرك على شركه الواقع في الوثنية على وثنيته، وذهبت تسبح به في مختلف الأجواء دون أن تبين له. ليس هذا منهج الأنبياء. فليس معنى الإحسان في الأسلوب وترقيق الأسلوب مع المخاطب ليس معناه هذا. ولذلك قلت أنا إن بعض دراويش الأعاجم لما استخدموا هذا الأسلوب نجحوا في الظاهر، لأنهم نجحوا في استجلاب القلوب واستجلاب الناس وجذبهم. لكن جذبهم إلى ماذا؟ يوسف الصديق عليه السلام استجلبهم بأسلوبه الحسن الرقيق، استجلبهم إلى التوحيد. فأنت ينبغي إذا دعوت أحدا أو رأيت أحدا على معصية أو على انحراف أو على بدعة أو على شرك، أحسن في أسلوبك، ولكن بين المقصود. يجب أن تصل إلى المقصود. وهذا عندما نتكلم به نتكلم به من حيث المبدأ، ولا يعني أنه في بعض المواقف لا تكون المصادمة أسلوبا صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، محمد صلى الله عليه وسلم، استخدم المصادمة أسلوبا يصدم المخاطب من باب تنبيهه من غفوته أو غفلته. لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الموقف تطلب ذلك. فهذا من الإحسان في الأسلوب أيضا، وضع الرقة في مكان الصلابة ليس إحسانا، ولكن وضع الصلابة أو الخشونة في مكان الرقة أيضا ليس إحسانا. ففي مثل هذا الموقف قوم أسلموا وصحبوه صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا حديث عهد بالإسلام، لا يتصور من أصحابه الذين تربوا في مدرسته أن يطلبوا هذا الطلب، لكنهم كانوا قوما أسلموا حديثا. فلما قالوا له جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبههم بأولئك، لأن الموقف تطلب هذا. وموسى عليه السلام لما رجع إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل غضب، حتى رمى بالألواح في الأرض، وغضبه هذا في محله. هذا من إحسان الأسلوب، لأنه وقد صحبه قومه كل هذا الزمن وسمعوا العلم، علم النبوة منه، ومع ذلك بعد هذا كله يغيب عنهم أياما فيعود ليجدهم يسجدون للعجل. لا شك أن هذا موقف يتطلب الغضب، وأن الغضب هنا وأسلوب الصلابة هو مقتضى الإحسان.
أحسنتم. الشيخ أحد الأخوة يسأل عن حكم التعبد بتلاوة القرآن في بداية المحاضرات والحفلات وما شابهها أو ختمها في القرآن الكريم.
فكل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مجلس يجلسه قوم لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم وترة يوم القيامة. ومن أعظم ذكر الله تلاوة القرآن الكريم، سواء افتتحوا مجلسهم به أو قرأوه في وسطه أو ختموا مجلسهم به، هذا داخل في هذا الحديث الصحيح.
أحسنت. بالحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ونحن أطلنا على فضيلة شيخنا، فلعلنا نقتصر بسؤال أو سؤالين. وكما قلت أنه الحمد لله كثيرا من التساؤلات التي بين يدي قد قالها الشيخ جزاه الله خيرا في المحاضرة، والمحاضرة كما ترون محفوظة الآن في الشريط، ممكن الرجوع إليها عندما يتوزع المحاضرة في المحلات التي تتوزع الأشرطة ويجد كل منا ما تساءل. السؤال قبل الأخير، يسأل أحد الأخوة ما هي الأمور التي تساعد الشاب الداعية على اتباعها، الشاب والشايب، في الدعوة إلى الله، وما هي نصائحكم لإخواننا الدعاة جزاكم الله خيرا؟
كل مؤمن كما أشرت، سواء كان شابا أو شيخا، رجلا أو امرأة، كل مؤمن هو صاحب رسالة.
اللهم صل على رسول الله.
رسالته في نفسه أن يحقق العبودية الكاملة على قدر طاقته لله وحده لا شريك له،
لا إله.
ورسالته في مجتمعه أن يدعو الناس إلى التوحيد، ولكن من المهم جدا أن نسلك منهج الأنبياء، سواء في الإيمان أو في حركة الإيمان كما عبرت، وأقصد بها العلم والعمل والدعوة والجهاد. بدون هذا المنهج لا تصح الدعوة ولا يسلم الإيمان، فتذهب الجهود سدى ولا تتحقق النتائج، لأن النتائج مربوطة بالأسباب. ومن أعظم الأسباب أن نتعلم منهج الأنبياء وأن نسلك منهج الأنبياء في حياتنا، في إيماننا، في حركة الإيمان لدينا. أما إذا تجاهلنا هذا المنهج بمختلف المبررات أو تحت مختلف التأثيرات، وذهبنا نطلب مناهج أخرى ومسالك أخرى وأساليب أخرى، فلا أظن أننا سننجح. ونحن في حياتنا المعاصرة نرى كثيرا من أوجه الانحراف في مجالات كثيرة، من أعجبها انحراف الدعاة إلى الإيمان عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الإيمان. هذا من أعجب مظاهر الانحراف ومن أخطرها وأشدها فتكا وضررا بسائر المجتمع. فإن مسؤوليتنا نحن أهل الإيمان وطلبة العلم مسؤولية كبيرة نحو مجتمعنا في عصر شرس تطورت فيه الوسائل تطورا مذهلا واستحكم فيه الفساد وكثرت فيه ظواهر الفساد، وأصبح الناس مهددون، لأن الوسائل التي يستخدمها دهاقنة الفساد العالمي وسائل فعالة شديدة التأثير وسريعة التأثير والفعل، دهاقنة الفساد يستغلون هذه الوسائل استغلالا كبيرا، يريدون أن يغزونا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ربما سيأتي يوم ونسأل الله ألا يأتي، وإذا حل ذلك اليوم أن يقينا شره، ينزل علينا الفساد من الفضاء ويغزو بيوتنا، يهجم على بيوتنا. هذا لا يبعث أي قدر من اليأس أو القنوط في نفس المؤمن. هذه من المحن ومن طبيعة المؤمن الثبات ورباطة الجأش والاتزان، لا يبالي بكل هذه المحن إذا كان ثابتا على منهج سليم وأسلوب سليم، وله قدوة في الأنبياء. ولأجل هذا قدمت هذا النموذج هذه الليلة من يوسف الصديق عليه السلام، لوجود أوجه الشبه بين المجتمع الذي عاش يوسف فيه والظروف التي أحاطت به، وبين ما يسود العالم اليوم من فساد واسع زادت من شره وطغيانه تطور الوسائل. إذا تطورت وسائل الفساد ولم تتطور وسائل الإصلاح فهذا خلل في المنهج وفي الأسلوب. فالمؤمن صاحب الرسالة يسعى لدعوة الناس إلى رسالته، ويسعى لبث دعوته بكافة الوسائل المتاحة الممكنة التي يمكنه أن يستفيد منها لبث دعوته ورسالته.
السؤال قبل الأخير: ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، فيسأل أحد الأخوة يقول: والناس الآن يسافرون إلى بلاد الكفر والمسلم لا يستغني عن نسخة من القرآن الكريم مع أنه موجود في نفس البلاد التي سافر إليها.
يعني المقصود من هذا النهي وهو ثابت عدم تمكين الكافر من مس المصحف، وهذا أحد أوجه الحديث الآخر الصحيح أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، أي المسلم ينبغي أن يكون على طهارة من الحدثين لكي يمس المصحف، وأما أن يمسه وهو محدث فلا ينبغي له ذلك. فمن باب أولى الكافر، لأن نجاسته محققة، وإن لم تكن نجاسة حسية هي نجاسة معنوية لكنها سميت نجاسة. فإذا كان المسلم نهي أن يمس المصحف تعظيما لشعائر الله عز وجل إلا وهو على طهارة من الحدثين، فمن باب أولى القردة والخنازير ألا نمكنهم نحن على الأقل من مس المصحف. ولكن هذا بالنسبة للمصحف، أما النسخ المترجمة التفاسير المترجمة أو كتب التفسير أو غير ذلك من الكتب التي يأتي فيها ذكر القرآن، هذا لا يدخل في هذا النهي، بل الحاجة ماسة إلى إيصالها إلى الكفار من أجل دعوتهم إلى الإسلام، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، أرسل كتبا إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وغيرهم وهم مشركون، وفي كتبه ذكر بعض الآيات: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، في كتابه إلى
هرقل، فدل هذا على أن المراد إذن المصحف فقط، وأما الكتب كتب العلم أو النسخ المترجمة التي أعدها تفسيرا مترجما، لا تعد قرآنا مترجما، يسمونها من باب التساهل والغفلة معاني القرآن مترجمة إلى الإنجليزية أو الفرنسية، وهي لا تعدو أن تكون تفسيرا للقرآن وليست معاني القرآن، هي تفسير للقرآن باللغة الإنجليزية. فكتب التفسير وكتب العلم لا بد من إيصالها إليهم لدعوتهم إلى الإسلام.
أحسنت. السؤال الأخير جزاك الله خير، عدة أسئلة من الإخوة عن حكم تعدد القراءات. السؤال هنا الذي يفرض نفسه، معروف أن الناس الآن اجتمعوا على هذا القرآن المتداول بين أيدينا، السؤال هل معرفة المسلم لتعدد القراءات تعبدي يؤجر عليه، أم أنه يكفي بتلاوته القرآن هذا المصحف المتداول؟
القرآن الكريم هو ما بين الدفتين ولو على قراءة واحدة، ولذلك إذا قرأ المسلم القرآن الكريم تعبدا لله برواية حفص فقد قرأ القرآن كله، أجر قراءة جميع القرآن ثابت له. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم فبأيها قرأوا فقد أصابوا، في معرض ذكر القراءات قال فبأيها قرأوا فقد أصابوا، الأحرف هي القراءات، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف أي على سبعة قراءات أو على سبعة أوجه مقروءة، على سبعة قراءات، لا نريد القراءات السبعة التي في الشاطبية، هذا شيء اصطلاح نشأ في القرن السادس الهجري، لكن كان من ضمن مصطلحات الصحابة وتعبيراتهم أن يقولوا حرف فلان يريدون قراءة فلان في الحرف الفلاني، أي في القراءة الفلانية. سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقول عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله، يعني على قراءات لم يقرئنيها رسول الله. فالحرف في اصطلاح الصحابة معناه القراءة، أنزل على سبعة أحرف أي على سبعة قراءات. سبعة قراءات معناها أن القرآن الكريم بعضه على وجه واحد قراءة واحدة، وبعضه على أكثر من وجه، وأكثره على وجه واحد، وكثير منه على أوجه متعددة متنوعة، قد يكون على وجهين مثل مالك وملك، قد يكون على أكثر من ذلك ولكن لا يتعدى سبعة أوجه، لا يوجد موضع في القرآن الكريم فيه أكثر من سبعة أوجه ثابتة متواترة. عند الاستقصاء الآن لا تعثر على موضع فيه أكثر من سبعة قراءات متواترة، على سبعة أوجه يعني على سبعة قراءات لا تتعداها مواضع الاختلاف. لكن إذا قرأت القرآن على أي قراءة أو على أي وجه من هذه الأوجه فقد قرأت سائر القرآن، وإنما نسبت بعد ذلك القراءات إلى رواتها من باب الاصطلاح أيضا ومن باب التخفيف على الأمة، نسبت إلى رواتها، كما كان الصحابة يقولون هذا في حرف زيد، هذا في حرف أبي، هذا في حرف ابن مسعود، يعني هذا من القدر الذي رواه زيد، هذا من القدر أو من الأوجه التي رواه ابن مسعود. بعد ذلك اصطلحوا على السبعة المعروفين، سبعة الشاطبية، نافع وهو قارئ أهل المدينة الذي رجح أو مال الإمام أحمد إلى قراءته، لما سئل أي القراءة أحب إليك قال قراءة أهل المدينة، يقصد نافع. أو شيوخ نافع كأبي جعفر وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهم، قراءة أهل المدينة اشتهر منهم نافع لأنه جمع سائر رواياتهم ونقحها واختار منها ما ثبت لديه تواتره وإجماع أهل المصر عليه الذين هم أهل المدينة، نافع وعاصم وابن كثير وابن عامر والكسائي علي الكسائي وحمزة ومن نسيت واحدا وأبو عمرو، أبو عمرو بن العلاء البصري، هؤلاء اختارهم أهل القرن الرابع الهجري من باب الاصطلاح، وإلا الذين يروون هذه القراءات التي يرويها هؤلاء آلاف مؤلفة. لو ذهبت تستقصي مثلا الحروف التي رواها حفص عن عاصم تجد آلافا وافقوا حفصا في رواية هذه الحروف، لماذا ننسبها لحفص فقط؟ من باب الاصطلاح والتخفيف على الأمة، من يطيق أن نذهب نحصي له كل أو معظم أو كثير ممن روى هذه القراءات؟ اصطلحوا على هؤلاء، فالنسبة إليهم نسبة اصطلاحية من باب نسبة القراءات إلى رواتها. فإذا قرأت القرآن بأي قراءة من هذه القراءات فقد قرأت سائر القرآن وثبت لك ثواب قراءة جميع القرآن. ولكن حمل هذه القراءات وتبليغها للأمة فرض كفاية. إذا لم يوجد في الأمة من يحمل هذه القراءات ويبلغها للناس يقرأ بها الصفوة من الناس تأثم الأمة جميعا، لأنه يؤدي إلى انقراض بعض القرآن، يؤدي إلى انقراض بعض القرآن. ولذلك لا بد أن ينتدب بعض طلبة العلم أنفسهم لتلقي هذه القراءات وإقرائها للناس. وقد لمسنا هذا، يعني كاد هذا الفن، كادت هذه القراءات أن تنقرض في العصور الأخيرة، كادت أن تنقرض. وكان هذا من أدعى أو من أهم الأسباب التي دعت إلى إنشاء مثل كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية وأقسام القراءات في جامعة الإمام أو في جامعة أم القرى وكلية القرآن في السودان، وقريبا أنشأوا كلية للقرآن في باكستان، وبدأت هذه الجهات العلمية تنتشر. فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، لأن هذه القراءات يجب نقلها وتبليغها للأمة، لكن ليس كل مسلم متعبدا بها، ليس كل مسلم متعبد بها، بل هي فرض كفاية، ولا ينبغي التشويش على الناس بسببها. لا تقرأ بين الناس إلا الشيء الذي يعرفونه ويألفونه. يعني لو قرأ واحد في صلاة المغرب أما الناس وقرأ في صلاة المغرب برواية ورش أو برواية الدوري عن أبي عمرو أو بقراءة حمزة يشوش على الناس وربما يردون عليه في الصلاة، لا ينبغي ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم فبأيها قرأوا فقد أصابوا. اختر الرواية التي يعرفها الناس حتى لا تسبب لهم فتنة في نفوسهم. فإن هذه القراءات أول ما سمعها الصحابة كبارهم كادوا يفتنوا، كبارهم كادوا أن يفتنوا. عمر بن الخطاب كاد أن يخنق هشام بن حكيم بن حزام لما مر فإذا هشام يصلي، فوقف عمر يسمع فإذا هشام يقرأ سورة الفرقان بحروف تختلف عن التي سمعها هو من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متثبت مما سمع. قال فكدت ألببه في الصلاة، يعني كدت أهجم عليه وهو في الصلاة وأجمع عليه ثوبه في حلقه وأخنقه، لكني صبرت، وفي رواية تصبرت حتى سلم، فلما سلم أخذته بردائه، يعني لببه فعلا وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله من أقرأك هذا أو إني سمعتك تقرأ بحروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أقرأكها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر كذبت، وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم وعند النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول أرسله يا عمر أطلقه حتى نرى ما هي القضية. فلما أطلقه قال اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت. ففي رواية رواها ابن جرير الطبري أن عمر تغير فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني حصل له تشويش، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال اللهم اخسئ الشيطان عنه. رواية في رواه ابن جرير في نفس هذا الحديث، وإلا أصل حديث عمر مع هشام بن حكيم بن حزام في البخاري. أبي بن كعب كذلك قصته معروفة، لما سمع عبد الله بن مسعود يقرأ بعض الآيات على غير القراءة التي هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم خاصمه، ثم ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول لصاحب أبي اقرأ، فلما قرأ قال أحسنت، ثم قال فلما قال أحسنت قال أبي ما أحسن ولا أجمل. في طريق رواه البيهقي بسند صحيح أن أبي قال والله أو ما أحسن ولا أجمل، في رواية والله ما أحسن ولا أجمل، وأما في رواية مسلم أنه قال فسقط أبي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصوب كلتا القراءتين، قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني حصل له تشويش. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي إن جبريل أتاني، أو إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وفي روايات في السنن إن جبريل أتاني فقال لي إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن، أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد، فقلت يا جبريل أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فقال على 3 أحرف، وفي الرابعة قال على 7 أحرف. عندئذ زال ما في نفس أبي بن كعب من الافتتان أو من التكذيب كما عبر هو. فشأن هذا العلم شأن ليس يسيرا، ولذلك ينبغي الرأفة بالناس وألا نقرأ أمامهم إلا بما يألفون وما يعرفون. أما هذه القراءات فينبغي إشاعتها بين طلبة العلم الذين عندهم إلمام، فلا تحدث لهم أي صدمة ولا أي تشويش.
أحسنت. إلى هنا ننتهي، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير.